بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونأتي الآن على بيان موضوع الاحتجاج ببدعة المولد النبوي بالتفصيل. ونسأل قبل ذلك، هل تعتقدون أن الاحتفال بالمولد يقرب من الله؟ وإذا كان الجواب نعم، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به؟ فلو كان الاحتفال بمولده يقربكم إلى الله لأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أعياد المسلمين فقد حددها الشارع سبحانه وتعالى دون غيره، فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى أبدلنا خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فلم يبدلهم الله لنا بعيد المولد. ويزعم الحبشي أن المظفر ملك إربل أول من عمل المولد لما رأى النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، فعمل المولد شكرا لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إظهار العقيدة السنية 240. ومع أننا نشكره على اعترافه بأن الفكرة نصرانية الأصل، نذكره بأن الصحابة ما شكروا الله على بروز نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فكيف يكون الخلوف الذين جاءوا بعد ذلك أحرص على الشكر من السلف الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يكون النصارى أكثر تعظيما وتقديرا واحتفاء واحتفالا بالمسيح من الصحابة؟ فالمولد عند هؤلاء تقليد للميلاد الذي عند النصارى، فما الفرق بين بدعة ميلادهم وبدعة مولدنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ أي من إذن غيرهم؟ فاقتباس مولدنا من ميلادهم مذمة لهذا الملك وليس مدحا له، ولو كان مدحا لوجب ذم من قبله أي السلف الصالح، لأنهم لم يعبأوا بأمر المولد، ولكان النصارى أشد حبا لأنبيائهم وأكثر احتفاء بهم منا. وأمامنا واحدة من اثنتين: إما أن نقول إنهم لم يجعلوا ليوم مولده عيدا لأنهم أقل حبا له من أصحاب الطرق الصوفية والملة النصرانية، أو نقول إنهم لم يفعلوه لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرعه لهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ودعواه أي الحبشي أن أول من عملها ملك إربل هو غير صحيح، فقد ذكر أبو شامة الشافعي أن أول من أحدث المولد بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا، وبه اقتدى ملك إربل، انظر كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث 34. وهذا الرجل عمر بن محمد رجل صوفي ليس فصلا بين المتنازعين. ومتى كان، يعني هذا سؤال أيضا، متى كان عمل الملوك حجة شرعية يحسم بها الخلاف بين المختصمين؟ بل قد ذكرت كتب التاريخ أن أول المروجين لبدعة المولد هم الفاطميون الباطنيون الروافض، الذين دسوا في مساجد المسلمين سموما كثيرة ونشروا بدع المولد وغيرها. انظر الخطط المقريزية 432 و 490. وأما الإمام أبو حفص تاج الدين الفكاني، وقد شهد أئمة أهل العلم بفضل هذا الرجل، فقال السيوطي في حسن المحاضرة المجلد الأول 195 وغيره، قال: كان فقيها فاضلا متفننا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب، صالحا عظيما، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة المجلد الثالث 254، وأثنى عليه ابن كثير في البداية والنهاية المجلد 14 153. هذا الإمام أبو حفص الفكهاني قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا في سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه. عن كتاب المورد في عمل المولد صفحة 20 طباعة مكتبة المعارف. وانظر الحاوي للفتاوي حيث نقل كلامه هذا في المجلد الأول 190. ونقل الشيخ عدوي المالكي في حاشيته على مختصر الشيخ خليل المالكي في المجلد الثامن 168 نقل هذه الوصية. وتلقاه عن العدوي بالقبول الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المجلد الأول 171. ومع اعتراف السيوطي أن المولد بدعة إلا أنه يراه بدعة حسنة لاشتماله على أشياء حسنة، ولكننا نسأل السيوطي كيف فاتت هذه الحسنة سلفنا الذين كانوا أسبق إلى الخير وأكثر توفيقا إليه منا؟ ولهذا خالف ابن الحاج في المدخل، خالف السيوطي حيث رأى أنه بدعة مخالفة للسلف بالرغم من هذه الأشياء الحسنة، فقال في المدخل المجلد الثاني 11 هو بدعة في الدين وزيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم. وكلامه هذا دليل على أن ما تركه السلف الصحابة فلترك النبي إياه، فمن استحب فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد خالفهم. وإذا وقع الاختلاف في المولد بين أهل العلم وكانت مخالفة المخالف للمولد معتبرة، فإننا نرد ما تنازع فيه إلى الله والرسول. ونقل محمد الصالح الشامي تلميذ السيوطي عن السخاوي في فتاويه عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المجلد الأول 439. كذلك الشيخ ملا علي قاري الحنفي في المورد الروي في المولد النبوي صفحة 24 تعقب أيضا فيه قول السخاوي في التبر المسبوك في ذيل السلوك صفحة 14 قال وإذا كان أهل الصليب، هذا قول السخاوي، وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. فتعقبه الشيخ ملا، تعقب السخاوي، فقال مما يرد على ذلك أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب صفحة 29. وقد منعوا صيام يوم المولد، الذين يحتفلون بالمولد منعوا الصيام فيه، لماذا؟ قالوا لأنه عيد ويوم العيد لا صيام فيه. انظر مواهب الجليل على شرح مختصر خليل مجلد الثاني 406. ولكن لو أنهم صاموا يوم مولده ولم يتخذوه عيدا لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم، لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه، رواه مسلم 1162. ومع أن اللفظ صريح بأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في النهار، فقد زعم بعضهم أن مولده كان في الليل، وبلغ بهؤلاء الغلو واستدراج الشيطان بهم أن جعلوا يوم المولد أفضل من ليلة القدر كما ادعاه القسطلاني في المواهب اللدنية المجلد الأول 135. وانتقده على ذلك الزرقاني والشيخ ملا علي قاري في المورد صفحة 97. وزعم ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية صفحة 909 و974 أنه قد وجد للمولد دليلا من السنة، ها هو قد اكتشف الآن دليلا من السنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى. ولكن كيف فات الصحابة هذا الاستدلال والاستنباط فلم يهتدوا إلى شكر الله على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان اليهود أحرص على شكر الله من الصحابة؟ وكما أننا نحتج على النصارى باختلافهم الشديد حول تحديد وقت ولادة المسيح عليه السلام، فكذلك نحتج على المبتدعة بالخلاف حول تحديد وقت ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحبشي اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما، عن كتابه الروائح الزكية في مولد خير البرية صفحة 28. وهذا الكتاب جعلوه بديلا عن كتاب آخر لشيخهم وهو كتاب المولد الشريف الذي أخفوه بعد أن كشفت فيه الخرافات والأكاذيب التي حواها هذا الكتاب. قال فاقتصر على أنه ولد الرسول الأعظم يوم الاثنين عام الفيل في شهر ربيع الأول. وسبقه الكوثري في هذه الحيرة فحكى أن الراجح أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في الثامن من ربيع الأول، وأن بحوثا مضنية ألزمت أن يكون مولده في التاسع لا الثامن. ثم استحسن الكوثري التحديد بالتاسع، واستبعد رواية الثاني عشر واعتبرها رواية لا أسانيد لها. وانتهى الكوثري إلى الاعتراف بأن الملك مظفر الدين كوكبري الملقب بالذئب الأزرق صاحب إربل كان يراعي الخلاف حول المولد النبوي بين العلماء. انظروا هنا، يراعي الخلاف، ماذا يفعل؟ فكان يحتفل بالمولد النبوي في الثامن في عام، وفي الليلة الثانية عشر في عام آخر. مقالات الكوثري 476 479، وانظر كتاب فوات الوفيات لابن خلكان المجلد الأول 436. وهذا النوع من المراعاة مهزلة وبدعة، فالخلاف في تحديد تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم اختلاف كثير. قال ابن كثير: قيل لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، وقيل لثمان خلون منه. ونقل عن ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطعوا به، ورجحه ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. قال القسطلاني في المواهب اللدنية، وهو اختيار أكثر أهل الحديث: وقيل لسبع عشرة وقيل لثمان عشرة. المواهب اللدنية 131 المجلد الأول. ومع ثناء البعض على هذا الملك ملك إربل، فقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان 138 أن طباع هذا الملك مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم، عسوف بالرعية، راغب في الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل على القراء كثير الصدقات على الغرباء. وفي ذلك يقول الشاعر: كساعية للخير من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. هؤلاء يفرقون بين الله ورسله، ولقد أمرنا الله أن لا نفرق بين أحد من رسله، وأنتم تفرقون بين الله ورسله، فتحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتفلون بمولد موسى وعيسى وداود وسليمان ونوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء. إذا كان جوابكم أنكم لا تستطيعون تحديد تاريخ مولدهم، فنقول: ولن تستطيعوا أيضا تحديد مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلا المسألتين سواء، فما الذي جعلكم تمنعون من الاحتفال بموالد الأنبياء الآخرين وتوجبون الاحتفال بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا لأنكم إذا تنازعتم في شيء رددتموه إلى العادة التي حكمتموها، ولم تحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة ها هنا: أن الله لو أراد أن يكون مولد نبيه صلى الله عليه وسلم دينا يدين الناس به لربهم، لقدر له سندا صحيحا يحدد به تاريخ مولده، ولهداهم إلى معرفته، كما قيد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يصححها ويحافظ عليها. ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي مات فيه. نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، وحكى الحافظ ابن حجر أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين بلا خلاف، وكانت في الثاني عشر من ربيع الأول كما عند ابن إسحاق والجمهور. ذكره الحافظ في الفتح المجلد الثامن 129، وانظر البداية والنهاية المجلد الخامس 255. قال الشيخ الفكهاني في المورد في عمل المورد: إن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وقال ابن الحاج في المدخل: العجب العجيب، كيف يعملون بالمغاني والفرح والسرور لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه، وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب. فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، فانظر في هذا الشهر الكريم والحالة هذه كيف يلعبون فيه ويرقصون، ولا يبكون ولا يحزنون.
وذكر ابن الحاج أنه لو خلى المولد وسلم من كل المفاسد المركبة فهو بدعة بنفس نيته، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى. ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، قال ونحن تبع فيسعنا ما وسعهم. انظر المدخل ابن الحاج المجلد الثاني صفحة 16 إلى 17. وقد نقل السيوطي فتوى ابن الحاج في كتابه الحاوي للفتاوى المجلد الأول صفحة 193 إلى 195، لكنه قال عفى الله عنه أن ابن الحاج لم يذم المولد ولكنه ما يحتوي عليه من المحرمات. والجملة الأخيرة من ابن الحاج تأبى ما قاله رحمه الله وعفى عنه، وهو جملة من جملة عجائب السيوطي وغرائب مذهبه. ومن عجائب أقوال السيوطي زعمه أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور إلى آخر ما قاله في المقام السندسية في النسبة المصطفوية صفحة 113. وزعم السيوطي أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولاه ما خلق الله آدم، كذلك صفحة 112. ومن عجائبه أيضا ما قاله في الحاوي للفتاوي صفحة 41 أنه يستحب إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أكل الرز، لأنه كان جوهرا أودع الله فيه نور محمد صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النور منه تفتت وصار حبا. وهذا شيء عجيب، ولعله لا يفوتكم أن تعلموا أن الرز لم يكن من طعام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة من قبل. ومن عجائبه زعمه أن كعب الأحبار وجد اسم محمد مكتوب في الجنة في كل مكان، قال ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين في الجنة، الحاوي المجلد الثاني 144. وإليكم كلاما أنقله من مفتي الديار المصرية السابق الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، كما في كتابه أحسن الكلام الذي طبعته مؤسسة الكتب الثقافية المحسوبة على الأحباش. وهذا الرجل بالغ الكوثري في الثناء عليه في مقالاته صفحة 229، وجاء في هذا الكتاب الذي اسمه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام من صفحة 57 إلى 66، قال جوابا على سؤال ورد إليه في حكم المولد النبوي ما نصه: إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361، ودخل القاهرة في رمضان، فابتدعوا 6 موالد، ليس مولدا واحدا، المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش. قال وفي خلافة الآمر بأحكام الله أعاد، يعني باطني آخر فاطمي آخر، أعاد الموالد 6 المذكورة قبل بعد أن كاد الناس ينسونها. ثم قال إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك، فإن دولة الفاطميين انقرضت بموت العاضل بالله أبي محمد عبد الله بن الحافظ ابن المستنصر في يوم 12 سنة 67 و500 هجرية. وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الفاطميين. ثم تحدث المطيع عن بدع ملك إربل وعن تفاصيل البدع التي كان يرتكبها من قبل. قال وكان يعمل سنة في 8 وسنة في 12، يعني يعمل المولد لأجل الاختلاف الذي فيه، فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا كثيرا زائدا عن الوصف، وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى الميدان. قال المطيع بعد ذلك: وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل. أحسن الكلام، صفحة 66. فها أنت أيها المسلم ترى أن الذين يعبثون بالدين فاطميون وملوك، فكيف يقال أن العلماء أجمعوا على استحباب هذا الأمر الذي أجمع عليه ملوك ظلمة وفاطميون باطنيون؟ وقد زعم رجل كالحبشي أن ابن تيمية لم يحرم عمل المولد، بل قال فيه: فيه أجر عظيم. مجلتهم منار الهدى 29-47. وقد بتر النص على عادته، فما أكثر ما أنكر ابن تيمية عمل المولد، وقد صرح في أول تلك العبارة قال: لا ريب أن من فعلها، أي المواسم المبتدعة، متأولا مجتهدا أو مقلدا، كان له أجر عظيم على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، من حيث ما في المولد من المشروع، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه من المبتدع مغفورا له، وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. لكن هذا القدر لا يمنع من كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. ثم قال: فإن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدع ونحوها. غير أنه ابن تيمية أكد أن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها. انتهى كلامه. ولهذا ذكر ابن تيمية أن عمل المولد قد يكون مضاهاة للنصارى في مولد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته واتباع أمره. هكذا أيها المسلم فرق ابن تيمية بين من يفعله وهو عالم بحكمه، وبين من يفعله عن حسن قصد وهو جاهل حكم الشرع فيه، فيعذر لجهله ويثاب على حسن مقصده. ثم قال: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله الناس بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، فهؤلاء البعض معذورون لجهلهم بخلاف العارفين حقيقة الحكم. ولذلك قال ابن تيمية بأنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. اقتضاء الصراط المستقيم، مجلد الثاني 609، نسخة محققة. ولقد فرق ابن حجر المكي الهيثمي بنفس التفريق في بدعة الوقوف عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم، فقال في الفتاوى الحديثية صفحة 58 ما نصه: ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم من القيام عند ذكر اسمه، وهو أيضا بدعة لم يرد فيه شيء، على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال: فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص. فانظر كيف فرق ابن حجر المكي بين العوام الذين يفعلون ذلك عن حسن مقصد، وبين العلماء الذين لا يعذرون لأنهم يعلمون أن هذه بدعة. ثم إن الملك المظفر ليس أول الشاكرين لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شكره السلف من قبل، لكن ليس على طريقة هذا الملك، وإنما بإحياء سنته واتباع هديه من غير أن يقيموا له مولدا، فإنهم كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك إربل. وقد اعترف كثيرون أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة. انظر مجلة منار الهدى المجلد 11 العدد 11 صفحة 24. وأما زعمهم أن هذا الاحتفال هو فرح بمولده صلى الله عليه وسلم، واحتجاجهم بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلما أمر الله عز وجل أن يفرحوا، هل فرح الصحابة والتابعون بمثل هذا الفرح المبتدع، أم أنهم أعرضوا عن تطبيق هذه الآية وفطنتم لها أنتم والباطنيون؟ إن من يقول هذا يفضل الباطنيين الذين ابتدعوا المولد على الصحابة الذين لم يفعلوه، وإنه لمن الضلالة أن نضرب هدي الصحابة بهدي ملك إربل، فإنه ليس بأحسن هديا منهم، وإلا فلماذا لم يحتفل الصحابة بمولده شكرا لله؟ فإن قيل إن الصحابة رأوه وسعدوا به، فماذا يقول هذا القائل في التابعين وهم لم يروه وكانوا أكثر حبا له وأحسن هديا من هذا الملك؟ لقد ابتدأ عمر رضي الله عنه التقويم السنوي من حدث الهجرة ولم يبدأه من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في حين بدأ النصارى تقويمهم بحسب ميلاد من يزعمون ألوهيته. ومع علم عمر بأن النصارى ابتدأوا التقويم السنوي من يوم ولادة المسيح، فإنه لم يتخذهم قدوة في ذلك كما اتخذهم ملك إربل، ولم يقل نحن أحق منهم بأن نجعل التقويم من يوم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم من النصارى، فتركتم سنة من سنن الخلفاء الراشدين وسننتم لأنفسكم سنن النصارى. ثم ما موقفكم ممن يبتدع للمسلمين مناسبة أخرى فيتخذ من يوم موته صلى الله عليه وسلم عيدا ويسميه يوم الحزن؟ وأما الاحتجاج بتأليف السيوطي كتابا بعنوان حسن المقصد في عمل المولد، فالسيوطي مع جلالته لا يخلو من غرائب انتقده عليها كثيرون، أبرزهم الشيخ ملا علي قاري الذي انتقده كثيرا، وقد انتقده أيضا الغماري في كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير صفحة 6، فقال عن السيوطي: يورد الحديث الموضوع الذي في نفس متنه ما يدل دلالة واضحة على وضعه، كما فعل في حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وإليك بعض الغرائب الأخرى من غرائب السيوطي، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالإمام أبي حنيفة في حديث لو كان العلم بالثريا، وزعم فيما حكاه عن ابن المبارك أن أبا حنيفة صلى 45 سنة على وضوء واحد، وكان يجمع القرآن في ركعتين في ليلة واحدة. ذكر السيوطي ذلك في تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة صفحة 294. واحتجوا بما جاء في البخاري عن عروة أنه قال: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه، أو سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. البخاري 5101. فزعموا أن الرواية أفادت أنه يخفف عن أبي لهب لفرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه ثويبة لبشراها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب على البخاري، فإنه لم يجيء فيه أنه يخفف عن أبي لهب كل اثنين، ولا أن له أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبالغته في إيذائه تهدم ما سلف من الفرح لو كان صحيحا. ولقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا أبو طالب يخفف عنه لكثرة ما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من قريش، هل يستوي هذا وذاك؟ سبحان الله. ولقد صرح الحافظ ابن حجر في الفتح مجلد 945 بأن هذا الخبر مرسل. على كل حال، لا يليق أيضا بمن منع الآحاد أن يحتج بهذه الرواية، يعني الخبر خبر الآحاد. وهذه الرواية مخالفة لظاهر القرآن. وأوضح الحافظ في الإصابة المجلد الرابع 250 بأن اعتاق أبي لهب لثويبة كان بعد الإرضاع بزمن بعيد، على أن هذا الخبر هو رؤية منامية ورآها بعض أهل أبي لهب، ولا تثبت عقيدة بالمنامات، فلا حجة في هذه الرواية. وعلى كل حال بطل هذه الرواية أبو لهب، وما أسهل على الشيطان أن يتمثل بشيطان مثله. ويحتج أناس كالحبشي بأبي الخطاب ابن دحية الذي عمل لملك إربل كتابا بعنوان التنوير في مولد السراج المنير، ويزعم أنه حافظ من حفاظ أهل الحديث. وزعم أتباعه أن ابن دحية كان محمود السيرة والسريرة، مجلة منار الهدى 38-34. أما حكمهم على السريرة فهذا افتراء على الله، فإن الله هو الذي يعلم السريرة. وأما السيرة فقد حكى شيخكم الذهبي إجماع أهل العلم على الطعن في ابن دحية ورميه بالكذب وعظائم الأمور، وأنه كذاب لا تقبل روايته. انظر طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 189 نسخة محققة. فخذوه حيث سبكي عليه نص. قال الذهبي: كان ابن دحية معروفا بالمجازفة والدعاوى العريضة. وقال الحافظ الضياء: لقيته ولم تعجبني حاله، كان كثير الوقيعة في الأئمة. وزاد ابن النجار: كان كثير الوقيعة في السلف الصالح، خبيث اللسان، أحمق، شديد الكبر، قليل النظر في أمور الدين، متهاونا، رأيت الناس مجتمعين على تكذيبه وضعفه وادعائه سماع ما لم يسمع. وقال الذهبي في العبر: ليس بالقوي، ضعفه جماعة. انظر ميزان الاعتدال مجلد الثالث 188 وتذكرة الحفاظ المجلد الرابع 1421 والعبر في خبر من غبر مجلد الثالث 217. وقال الحافظ ابن حجر عن ابن النجار أنه لما دخل ابن دحية أكرمه ملكها فوضع سجادة للصلاة وقبلها وقال: صليت على هذه السجادة كذا وكذا 1000 ركعة، وختمت القرآن في جوف الكعبة مرات. وفي آخر النهار جاء رجل فسأل عن ابن دحية وأخبرهم أن هذا الرجل ابن دحية قد اشترى منه السجادة أول هذا النهار، فسقط الرجل من أعين الناس، انتهى. قال ابن خلكان: صنف لملك إربل كتابا في المولد ومدحه بقصيدة، ثم تبين أنها في ديوان الأسعد ابن مماتي. وقال ابن نقطة: كان يدعي أشياء لا حقيقة لها. ونقل عن أبي القاسم بن عبد السلام قال: أقام عندنا ابن دحية فكان يقول: أحفظ صحيح مسلم والترمذي. قال: فأخذت، قال الراوي: فأخذت 5 أحاديث من الترمذي، و5 من المسند، و5 من الموضوعات، فجعلتها في جزء، فعرضت عليه حديثا من الترمذي فقال: ليس بصحيح، وآخر فقال: لا أعرفه، ولم يعرف منها شيئا. كذلك وصفه السيوطي نفسه بأنه كان مجازفا في النقل مع الدعاوى العريضة، كثير الادعاء. انظر ترجمة الحافظ له في لسان الميزان المجلد الرابع 336 ترجمة رقم 1686، وانظر طبقات الحفاظ صفحة 500 ترجمة 501 وصفحة 501 وترجمة 1102. وقال الحافظ بن كثير: تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام، ونسبه بعضهم إلى وضع حديث، يعني تأليف حديث، في قصر صلاة المغرب، البداية والنهاية المجلد 13 144 وفيات الأعيان المجلد 69. هذا هو الرجل الذي يصفه الحبشي بأنه من خيار الناس، وأنه رجل صالح، وأنه محدث ثقة. ومن المبالغات والأكاذيب حول مولده صلى الله عليه وسلم، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا. قال الشيخ ملا علي قاري في المورد الروي قال الحافظ العراقي: لا يثبت شيء في هذا كله. وقد ذكر الحافظ بن حجر من أسباب طعن أهل العلم بالحاكم روايته أحاديث واهية، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، ثم قوله وقد تواتر هذا، يعني يذكر أن من أخطاء الحاكم أن قوله أن هذا من المتواتر. انظر لسان الميزان المجلد الخامس 263 ترجمة رقم 8598. وهذا الطعن موجه إلى الحبشي الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. انظر المولد كتابه المولد الشريف صفحة 18. ولم يقتصر الأمر على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلاه احتفالات بموالد غير النبي، كالاحتفال بمولد البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم. ويحضر مولد البدوي ملايين البشر، ويتوافد الشيوخ من أنحاء العالم للاحتفال به. وزعم الأحباش أن جماعة سعوا في إبطال هذا المولد فانتقم الله منهم، فمنهم من عزله السلطان ونفاه، ومنهم من وضعت السلاسل في يديه، ومنهم من أهين ونكل به وضرب في مجلس السلطان بعد أن كان وجيها من وجهائه. مجلة منار الهدى العدد 35 صفحة 18. هكذا يريد هؤلاء أن يخوفوك بالذين من دون الله عز وجل، فيزعمون أن الله ينتقم ممن لا يحضر مولد البدوي. ألي هذا الحد بلغت الخرافة في هؤلاء وفي غيرهم ممن مسخوا هذا الدين وجعلوه عبارة عن موالد واحتفالات وخرافات وأقاصيص، بل بلغ بهم الانحراف حتى زعموا أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليسلما. جاء في مجلة الأحباش منار الهدى العدد 16 صفحة 27 والدا، تحت عنوان والدا النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان، قال مفتيهم نبيل الشريف، قال العلماء إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عارفة بالله، وأن والديه صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة، ويحتمل، انظروا في أمور العقيدة، ويحتمل أنهما التقيا ببعض أتباع سيدنا عيسى المسلمين فتعلموا منهم الإسلام، يحتمل. وهذه مخالفة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أكابر علماء الأمة، كقول أبي حنيفة بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. وقد قال الشيخ محمد ابن درويش الحوت البيروتي رحمه الله عن حديث نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ درويش، قال ابن كثير حديث منكر جدا. انظر كتابه أثنى المطالب صفحة 51. ونقل السيوطي عن ابن دحية الذي يصفه الحبشي بالحافظ أن الحديث في إيمان أمه صلى الله عليه وسلم وأبيه موضوع، يعني مكذوب، يرده القرآن العظيم. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. قال ابن دحية فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة. نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين للسيوطي صفحة 212 ضمن الرسائل التسع. ويجدر بنا أن نذكر بأن العبارة الموجودة في الفقه الأكبر والتي فيها أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر قد تعرضت للحذف في أكثر الطبعات المتداولة، ولم ينجو من هذا الحذف إلا القليل من الطبعات. وقد قمت بمراجعة عدة نسخ خطية قديمة فوجدتها أثبتت هذه العبارة. وقد رجح العديد من الأشاعرة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد صفحة 29. هذا الرجل الذي احتج لهذه العقيدة بالحديث المكذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فأسلما ثم ماتا. وهذه الرواية حكم عليها السيوطي نفسه بأنها رواية موضوعة. انظر اللآلئ الموضوعة اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مجلد الأول صفحة 267. ومع ذلك قال البيجوري: ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف. انظر إلى الحراف هذا الرجل الذي كتب كتابا في شرح عقيدة فاسدة، وهذا القول منه سخيف، وأسخف منه قوله أن من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. انظر كتابه شرح جوهرة التوحيد صفحة 153. إن الأشاعرة ينسبون الظلم إلى الله، هذا الذي يقولونه عن نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع المناظرة المشهورة التي جرت بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين الجبائي، والتي يحتج بها الأشاعرة دائما، وفيها أن الأشعري سأل الجبائي عن 3 إخوة، أحدهم كان مؤمنا والثاني كافرا والثالث كان صغيرا، ما حكم هؤلاء؟ قال الجبائي: أما الزاهد يعني المؤمن ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات يعني السفلى، وأما الصغير فمن أهل السلامة. قال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد فهل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات يعني العليا بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. قال الأشعري: فإن قال الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة يعني حتى أصل إلى هذه المنزلة العليا. قال الجبائي: يقول الله: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. قال الأشعري: فيصيح أخوه الكافر وأهل النار جميعا: أفلا راعيت مصلحتنا وأمتنا صغارا قبل أن نكبر ونعصي؟ انتهت المناظرة إلى هذا إلى هنا، ولكني أكملها أنا وأقول: فيقال لهم، وهنا صاح أهل الكفر فقالوا: أفلا أحييتنا ثانية كما أحييت أبوي نبيك فنؤمن كما آمنوا؟ أوردت ذلك لتعلم أن هؤلاء ينسبون بهذا التحيز الظلم إلى الله تعالى. قال العلامة الحنفي ملا علي قاري رحمه الله تعليقا على قول أبي حنيفة ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، قال: هذا رد على من قال إنهما ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى فماتا في مقام الإيقان. وقد أفردت، هذا قول ملا علي قاري، وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة، وهذه رسالة بعنوان أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 40. ذكر ذلك في الفقه الأكبر صفحة 130 طبعة دهلي يعني دلهي في الهند، هذه الطبعة التي سلمت من الحذف الذي تعمم على الطبعات الأخرى. وذكر ابن حزم في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 298 أن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من لا تناله الشفاعة لأنه يخلد في النار كأبويه عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي بعد أن سرد جملة من الأحاديث تدل على أن أبويه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، قال: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم. دلائل النبوة مجلد الأول 192. وقال في السنن الكبرى: وأبواه كانا مشركين، مجلد 790. واحتج بحديث إن أبي وأباك في النار. قال النووي في شرح هذا الحديث فيه يعني يستفاد من هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، شرح النووي على مسلم مجلد 379. قال الشيخ ملا علي قاري: والعجب من الشيخ السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة، وأورد أو أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين، مستدلا بحديث ضعيف مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فآمنت بي وردها الله عز وجل. قال شيخ ملا علي قاري: هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي. انظر أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم صفحة 85 للشيخ ملا علي قاري. ثم أبدى تعجبه من ابن حجر المكي الذي صحح الحديث، وذكر أن ذلك منه عيب قبيح مسقط للعدالة، لأن السيوطي ذكر الاتفاق على ضعف الحديث، ونقل ابن كثير عن ابن دحية أنه قال: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 87، وانظر تفسير ابن كثير مجلد الثاني 408. وابن دحية من الحفاظ عند هؤلاء، فليأخذوا بتضعيفه أو بحكمه على هذا الحديث بأنه موضوع. فكيف إذا علم احتجاج السيوطي بغيره من الروايات الواهية، مثل حديث: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب. انظر كتابه مسالك الحنفاء في والدي المصطفى صفحة 24 ضمن الرسائل التسع، عفى الله عنه. ويحتج بحديث آخر، وهو أن الله أحيا لي أمي فآمنت بي، ذكر ذلك السيوطي في المقام السندسية صفحة 141. قال الذهبي: لا أدري من ذا الحيوان الكذاب، فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يأذن له. ميزان الاعتدال مجلد الثاني صفحة 684. ويزداد العجب، طبعا هذه الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ويزداد العجب من السيوطي اعترافه بضعف حديث: سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها، يعترف بضعفه، ومع ذلك يحتج بما زعمه ابن شاهين من أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي عند مسلم: استأذنت في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. كيف يعترف السيوطي بأن هذا الحديث موضوع وليس بصحيح، ثم بعد ذلك يقول أن هذا الحديث الموضوع ينسخ الحديث الصحيح الذي عند مسلم؟ عجبا. ولقد أكد الشيخ ملا علي قاري أن هذا الحديث من وضع الرافضة وموضوع على أصولهم الباطلة الذين نسبوا الحديث إلى عائشة تبعيدا عن الظن بوضعهم. أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 90 و132. وهذا عين ما قاله أبو حيان في البحر المحيط المجلد السابع صفحة 47، من أن الرافضة هم الذين زعموا أن أبوي النبي مؤمنان، مستدلين بقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تشيع مصادر عقائد الأحباش، يزعمون أن هذا من عقيدة أهل السنة، ثم يتبين من كلام رجل معتبر منهم وهو أبو حيان النحوي أن هذا من وضع الرافضة. وانظر الآن إلى ابن حجر الهيتمي الذي يميل بعصبية لا عن علم إلى قول من زعم أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلما، الزواجر مجلد الأول 33. ومعتمده في ذلك الأحاديث غير الصحيحة المخالفة للصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، رواه مسلم حديث رقم 976. وقوله لرجل: إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم حديث رقم 203، باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. وقد وصف الشيخ ملا علي قاري وصف السيوطي بأنه حاطب ليل وخاطب ويل، فتارة يقول إنهما مؤمنان من أصلهما فإنهما من أهل الفترة، وأخرى في تارة أخرى يقول إنهما كانا كافرين لكن أحياهما الله فآمنا، ومرة يقول ما كانا مؤمنين وما كانا كافرين بل كانا في مرتبة المجانين جاهلين فيمتحنان يوم القيامة وبالظن يحكم السيوطي أنهما ناجيان. انظر كتاب الشيخ ملا علي قاري أدلة معتقد أبي حنيفة صفحة 133. وتعجب الشيخ ملا علي قاري من موقف السيوطي والفخر الرازي اللذين اختارا أن أبوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانا مؤمنين وأن آزر الذي ذكره القرآن ليس هو أبو إبراهيم وإنما هو عمه ونسبهما يعني ملا علي قاري نسب السيوطي والرازي نسبهما إلى البدعة واصفا استدلال السيوطي بالاستدلال السقوطي وهذا تحريف منهما لكلام الله الذي قال يا أبتي ولم يقل يا عمي. وقد خالف السخاوي قول السيوطي بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه الصيادي في قلادة الجواهر صفحة 422. وقد نص المرتضى الزبيري على أن العديد من العلماء المعاصرين للسيوطي وممن جاءوا بعده ردوا عليه ثم قال والذي أراه يعني قال الزبيدي والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفيا وإثباتا إتحاف السادة المتقين مجلد الثامن 440. ولكن هذا الموقف غير منصف من الزبيدي نفسه إذ لو كان في المسألة علم صريح لما شك الزبيدي وتوقف ولما قال لا أرى أن أرى الكف عن التعرض لهذا نفيا وإثباتا. لماذا لا ننفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال فقد صرح بأن الله منعه أن يستغفر لأمه وأثبت صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار فلماذا نتوقف في إثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن الأحباش أصحاب الطريقة الرفاعية يستدرجون المسلمين بعقائدهم نحو التشيع فالصيادي صاحب الطريقة الرفاعية المعظم عند الأحباش كتب رسالة بعنوان السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب والكنز المطلسم ذكر في هذين الكتابين أن أهل البيت كلهم مطهرون وأنهم كلهم في الجنة وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ومن رماهما بالنقص يكون مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون مقتحما للكفر. انظر كتابه ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد صفحة 4. ونقل الصيادي عن الشيخ كمال الدين الحنفي أن من قال بأن أبوي النبي في النار هو ملعون ولذلك إذا ذكر الصيادي أم النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها وإذا ذكر أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالمعظم. انظر كتابه ضوء الشمس المجلد الأول صفحة 112. واعتبار الصيادي هذا القول انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قول بعيد فالنبي هو الذي قال أبي في النار فإن كان ذلك قلة أدب فقد نسبوا هذه الصفة قلة الأدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون فإنه هو الذي قال إن أبي في النار. وأما من تعمد بذلك إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك كيف لا وقد كان منافق يكثر من قراءة عبس وتولى فتواعده عمر على ذلك وأنه لما تعرض أناس لأبي جهل بعد موته نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قد أفضوا إليه. وتسأل بعد ذلك كيف يحبونه وهم يكذبونه. تعجب ممن يدعون محبته صلى الله عليه وسلم وهم يكذبونه يقول لهم أبي في النار فيقولون له بل قولنا هو الصحيح إن أباك وأمك في الجنة. ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يكذب فيها هؤلاء القوم نبيهم من حيث لا يشعرون فقد كذبوه حين قال لهم كل بدعة ضلالة فقالوا كلا ليست كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة. وشهد للجارية بالإيمان حين قالت إن الله في السماء فقالوا من أصول الكفر اعتقاد أن الله في السماء وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل فقالوا لا ينزل، بل ينزل الملك بأمره وليس الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فقالوا: لا، إذا سألت فلا تسأل الله فقط، وإنما اسأل معه البدوي والرفاعي والجيلاني. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. فقالوا: سلوا النبي الوسيلة. وهكذا لم يوافقوا قول نبيهم كيف يحبونه وهم يكذبونه.